أما ما ذكره رحمه الله من الأحاديث الباقية فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وإنما ساق الحديث عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستفهام من أجل أن ينتبه السامع لما يلقى إليه، لأن الأمر مهم. فقال: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، نبئنا. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره يعني أن الإنسان يتوضأ ويصبغ وضوءه على كره منه، إما لكونه فيه حمى ينفر من الماء فيتوضأ على كره، وإما أن يكون الجو باردا وليس عنده ما يسخن به الماء ويكون الماء باردا فيتوضأ على كره، أو تكون هناك أمطار تحول بينه وبين الوصول إلى مكان الوضوء فيتوضأ على كره. المهم أنه يتوضأ على كره ومشقة لكن بدون ضرر، أما مع الضرر فلا يتوضأ بل يتيمم، لكن يتأذى ويتوضأ على كره. هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يتقصد ويذهب يتوضأ بالبارد ويترك الساخن، أو يكون عنده ما يسخن به ويقول: أنا لا أسخن، أريد أن أتوضأ بالماء البارد لأنال هذا. هذا غير مشروع، لأن الله يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس، قال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يقف في الشمس، فنهاه عن ذلك وأمره أن يستظل. فالإنسان ليس مأمورا ولا مندوبا إلى أن يفعل ما يشق عليه ويضر، بل كلما سهلت عليه العبادة فهو أفضل. لكن إذا كان لابد من الأذى والكره فإنه يؤجر على ذلك، لأن هذا بغير اختياره. كذلك كثرة الخطاء إلى المساجد فيه دليل على أن الجماعة تكون في المسجد ولا تكون في البيت، وأن الإنسان إذا كثرت خطاه إلى المساجد فإنه يؤجر ويرفع الله به له الدرجات وينفو عنه الخطيئات. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وهذه نعمة عظيمة. فإذا وصل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وكثرة الخطى يعني معناه أن يأتي الإنسان إلى المسجد ولو من بعد، وليس المعنى أن يتقصد الطريق البعيد أو المعنى أن يقارب الخطى، لا، هذا غير مشروع. يمشي على عادته ولا يتقصد البعد، يعني مثلا لو كان بينه وبين المسجد طريق قريب وطريق بعيد لا يتقصد أن يذهب إلى البعيد من البعيد، لكن إذا كان بعيدا ولا بد أن يمشي إلى المسجد فإن كثرة الخطى إلى المساجد مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وأما الثالث فانتظار الصلاة بعد الصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا فرغ من هذه الصلاة يتشوق إلى الصلاة الأخرى، فرغ من صلاة العصر ينتظر بقلبه صلاة المغرب، فرغ من صلاة المغرب ينتظر بقلبه صلاة العشاء، وهكذا يكون قلبه معلقا بالمساجد، كلما فرغ من صلاة إذا هو ينتظر الصلاة الأخرى. هذا أيضا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط يعني المرابطة على الخير، وهو داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم ذكر المؤلف حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان يشمل طهور الماء وطهور التيمم وطهارة القلب من الشرك والشك والغل والحقد على المسلمين وغير ذلك مما يجب التطهر منه، فهو يشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. شطر الإيمان نصفه، والنصف الثاني هو التحلي في الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، لأن كل شيء لا يتم إلا بتنقيته من الشوائب وتكميله بالفضائل، فالتكميل بالفضائل نصف، والتنقية من الرذائل نصف آخر، ولهذا قال الطهور شطر الإيمان. وأما شطره الثاني فهو التكميل بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. ثم ذكر المؤلف آخر ما ختم به الباب حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرجل إذا أسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنها تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وكذا وزاد الترمذي رحمه الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه حديث في فضائل الوضوء، والمؤلف لم يستوعب كل حديث ورد في ذلك، لكن لو لم يكن من فضائله إلا حديث واحد لكفى به دعوة إلى الوضوء وإحسانه وأسباغه. وفق الله جميع لما فيه الخير والصلاح.
بسم الله.